الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما معنى لا عدوى من كلام رسولنا المفدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هناك أحاديث يفيد ظاهرها نفي العدوى، وأحاديث تفيد النفي والإثبات معا، تدل على أن النفي ليس على عمومه، بل له معنى فهمه خواص الصحابة ممن سمع ذلك الحديث الشريف أو حضر مناسبة وروده. وأئمة العلماء السابقين رحمهم الله رب العالمين وضعوا جهدهم في فهم الشريعة الإسلامية وأحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، والفهم الكامل للأحاديث المتعلقة بالطب على حسب عصرهم، ولكن الفهم الكامل للأحاديث المتعلقة بالطب يتوقف على معرفة الحقائق الطبية الثابتة. والطب في زمانهم كان قاصرا، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الإنتانية المعدية، حيث لم تكن عواملها الجرثومية مكتشفة بعد، وبالتالي لم تكن مدة الحضانة ولا سبل الوقاية الدقيقة بالنسبة لكل مرض معد معروفة، كما لم تكن الأمراض مفرقة بالتشخيص بعضها عن بعض. وكثيرا ما كانت تحشر أمراض عديدة تحت اسم مظهر مرضي واحد، وذلك المظهر الذي يعرف في الطب الحديث باسم تناذر مرضي. الأحاديث التي ينفي ظاهرها العدوى منها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا صفر ولا نوء، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا غول، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال عربي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: من أعدى الأول. وكذلك الحديث الضعيف عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة، ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، ولكنه ضعيف، وهو عند الترمذي موقوف من رواية أخرى على ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. فهذه بعض الأحاديث التي ينفي ظاهرها العدوى. وأما الأحاديث التي في نصها نفي العدوى وفيها في الوقت ذاته ما يدل على إثباتها، فمنها الحديثان التاليان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. والحديث الثاني: قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، وإذا رأيت المجذوم ففر منه كما تفر من الأسد. الأحاديث التي أثبتت والأحاديث التي نفت، منها ما هو متفق عليه في الجانبين، ومنها ما هو في الصحيح، صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، ومنها ما هو دون ذلك. وظاهر هذه الأحاديث التعارض، وقد سلك العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث مسالك شتى. قال ابن قتيبة: نحن نقول إنه ليس في هذا اختلاف، ولكل معنى منها وقت وموضع، فإذا وضع بموضعه زال الاختلاف. والعدوى جنسان، أحدهما عدوى الجذام، فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومؤاكلته، وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى وربما جذمت، وكذلك ولده ينزعون في الكثير إليه، وكذلك من كان به سل. يقول ابن قتيبة رحمه الله: والأطباء تأمر بألا يجالس المسلول ولا المجذوم، لا يريدون بذلك معنى العدوى، وإنما يريدون به تغير الرائحة وأنها قد تسقم من أطال اشتمامها، والأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن أو شؤم. وكذلك النقبة تكون بالبعير وهي جرب رطب، فإذا خالط الإبل وحاكها وأوى في مباركها أوصل إليها بالماء الذي يسيل منه يوصل نحوا مما به. وهذا هو المعنى الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ذو عاهة على مصح. وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون، ينزل ببلد فيخرج منه خوفا من العدوى. فهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة رحمه الله تعالى في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها الطعار. وأما ابن الصلاح رحمه الله فقال: وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. في الحديث الأول نفي ما كان يعتقده الجاهل من أن ذلك يعدي بطبعه، لهذا قال: فمن أعدى الأول. في الثاني أعلم بأن الله تعالى جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله تبارك وتعالى، يعني حديث لا يوردن ممرض على مصح. فهذا ما ذهب إليه ابن الصلاح رحمه الله. قال النووي رحمه الله: قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان، لا عدوى ولا يوردن ممرض على مصح. قالوا: وطريق الجمع أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى، وأما حديث لا يورد ممرض على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره، فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله، وأرشد في الحديث الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره. فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء وتعين المصير إليه. وحكى المازري والقاضي عياض عن بعض العلماء أن حديث لا يورد ممرض على مصح منسوخ بحديث لا عدوى، وهذا غلط لوجهين. كلام النووي ما زال معنا. هذا غلط لوجهين: أحدهما أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين ولم يتعذر الجمع بل قد جمعنا بينهم، والثاني أنه يشترط في النسخ معرفة التاريخ وتأخر الناسخ، وليس ذلك موجودا هنا. وقال آخرون: حديث لا عدوى على ظاهره، وأما النهي عن إيراد الممرض على المصح فليس للعدوى بل للتأذي بالرائحة الكريهة وقبح صورته وصورة المجذوم، والصواب ما سبق. ذكر الحافظ في الفتح أن القاضي عياضا ذهب إلى أن الصحيح حمل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب والاحتياط والأكل معه على بيان الجواز. ذكر الحافظ مسالك أخرى للجمع بين الحديثين، منه نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم، لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته. من الأوجه أيضا حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين، فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوى يقينه وصحح توكله، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد، لكن القوي اليقين لا يتأثر به وعلى هذا يحمل حديث جابر في أكل المجذوم من القصعة، والحديث ضعيف لا يصح رفعه كما مر، وكذلك ما ورد من جنسه. وحيث جاء فر من المجذوم كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه ولم يتمكن من تمام التوكل، فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى، فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بألا يباشر ما يكون سببا لإثباتها. هناك مسلك آخر ذكره الحافظ في الفتح سلكه القاضي الباقلاني، وهو أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله لا عدوى أي إلا من الجذام والبرص والجرب مثلا، قال فكأنه قال لا يعدي شيء شيئا إلا ما تقدم تبييني له أن فيه العدوى، وقد حكى ذلك ابن بطال أيضا. المراد بنفي العدوى، وهذا من المسالك التي ذكرها الحافظ أيضا، أن شيئا لا يعدي بطبعه، نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله تعالى، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو من المجذوم ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات الأسباب وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقاها فأثرت وفعلت. ولكن قوله وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر ذكر ذلك، فالحديث ضعيف لا يثبت. من المسالك التي ذكرها الحافظ أيضا العمل بنفي العدوى أصلا ورأسا، وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع. إلى هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه جماعة، فقال أبو عبيد ليس في قوله لا يورد ممرض على مصح إثبات العدوى، بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتتن ويتشكك في ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابه. قال وكان بعض الناس يذهب إلى أن الأمر بالاجتناب إنما هو للمخافة على الصحيح من ذوات العاهة، قال وهذا شر ما حمل عليه الحديث، لأن فيه إثبات العدوى التي نفاها الشارع، ولكن وجه الحديث عندي ما ذكرته. وأما اختيار الحافظ رحمه الله تعالى فهو مذكور في شرح النخبة، وأن الأولى في الجمع بين الحديثين أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ ذلك في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب المخالطة، وحينئذ يعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة. هذا اختيار الحافظ رحمه الله تعالى في الجمع بين الحديثين. وأما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقد ذهب إلى مسلك في الجمع بين أحاديث إثبات العدوى وأحاديث نفيها، فقال رحمه الله وعندي في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم ونفي ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل ووقوع النفي والإثبات على وجهه، فإن العوام كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل كما يقوله المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وسعودها ونحوسها، ولو قالوا إنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته، وإنها مسخرة بأمره لما خلقت له، وإنها في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسبباتها وجعل لها أسباباً أخر تعارضها وتمانعها وتمنع اقتضاءها لما جعلت أسباباً له، وإنها لا تقضي مسبباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته، ليس لها من ذاتها ضر ولا نفع ولا تأثير البتة، إن هي إلا خلق مسخر مصرف مربوب لا تتحرك إلا بإذن خالقها ومشيئته، وغايتها أنها جزء سبب ليست سبباً تاماً، فسببيتها من جنس سببية وطء الوالد في حصول الولد، فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق الله بها الجنين، وكسببية شق الأرض وإلقاء البذر، فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التي يكون الله بها النبات، وهكذا جملة أسباب العالم من الغذاء والدواء والعافية والسقم وغير ذلك، وأن الله جعل من ذلك سبباً ما يشاء، ويبطل السببية عما يشاء، ويخلق من الأسباب المعارضة له ما يحول بينه وبين مقتضاه، فهم لو أثبتوا العدوى على هذا الوجه لما أنكر عليه، كما أن ذلك ثابت في الداء والدواء، وقد تداوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بالتداوي، وأخبر أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم، فأعلمنا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لها، وأمرنا بدفع تلك الأسباب المكروهة بهذه الأسباب، وعلى هذا قيام مصالح الدارين، بل الخلق والأمر مبني على هذه القاعدة، فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا، والاعتماد على الأسباب والركون إليها، واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة شرك بالخالق العظيم جل وعلا، وجهل به، وخروج عن حقيقة التوحيد، وإثبات مسبباتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثبات للخلق والأمر، للشرع والقدر، للسبب والمشيئة، للتوحيد والحكمة، فالشارع يثبت هذا ولا ينفيه، وينفي ما عليه المشركون من اعتقادهم في ذلك. ويشبه هذا نفيه تعالى الشفاعة في قوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وفي الآية الأخرى: ولا تنفعها شفاعة، وفي قوله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، مع إثباتها في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وفي قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فالله نفى الشفاعة الشركية التي كانوا يعتقدونها وأمثالهم من المشركين، وهي شفاعة الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك على إذن الله ومرضاته لمن شاء أن يشفع فيه الشافع، فهذه الشفاعة التي أبطلها الله ونفاها، وهي أصل الشرك كله وقاعدته التي عليها بناؤه وأخبيته التي يرجع إليه، وأثبت تعالى الشفاعة التي لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع قوله وعمله، وهي الشفاعة التي تنال بتجريد التوحيد. والشفاعة الأولى هي الشفاعة التي ظنها المشركون وجعلوا الشرك وسيلة إليها، فالمقامات ثلاثة: أحدها تجريد التوحيد وإثبات الأسباب، وهذا هو الذي جاءت به الشرائع ومطابق للواقع في نفس الأمر. والمقام الثاني الشرك في الأسباب بالمعبود كما هو حال المشركين على اختلاف أصنافهم. المقام الثالث إنكار الأسباب بالكلية محافظة من منكرها على التوحيد، فالمنحرفون طرفان مذمومان، إما قادح في التوحيد بالأسباب وإما منكر للأسباب بالتوحيد، والحق غير ذلك، هو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر، فالأسباب محل حكمه الديني والكوني، والحكمان عليها يجريان، بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب ورضا الرب وسخطه ولعنته وكرامته، والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية من كل شرك، فإنكار الأسباب إنكار الحكمة، والشرك بها قدح في توحيده، وإثباتها والتعلق بها والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده هو محض التوحيد، والمعرفة تفرق بين ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما نفاه وبين ما أبطله وبين ما اعتبره، فهذا لون وهذا لون. وما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو ما يطابقه الطب الحديث ولا يزيد عنه شيئا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.